إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أذكار القيام بعد الركوع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال في فتح العليم في بيان معاني الأذكار التي تكون في ذلك الموضع من الصلاة: كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، كما في الحديث: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، وذكر أمورا ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما. والحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، كما في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، كما في الصحيحين أيضا. وتارة يضيف اللهم، كما عند البخاري في الصحيح: اللهم ربنا ولك الحمد. وتارة يزيد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، كما في رواية مسلم. وتارة تكون الإضافة: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان تارة يقول في صلاة الليل: لربي الحمد، لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان يقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الألباني. ويقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، فقال ذلك الرجل: هذا الذكر، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن انصرف من الصلاة: من المتكلم آنفا؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أي يعجلون لرفعها، ويستبقون إلى ذلك أيهم يكتبها أولا. أخرجه مالك والبخاري. فهذه جملة الأذكار التي وردت في هذا الموضع من مواضع الصلاة. وأما معانيها فقوله: سمع الله لمن حمده، قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: ومعنى قوله سمع الله لمن حمده استجاب الله لحامده، كما استعاذ من دعاء لا يسمع، أي لا يستجاب له. وقال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب، ومعناه أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له. فإن نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك، ولا يعني هذا نفي السمع الحقيقي لقول الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى، إلى غير ذلك من الآيات. فالسمع ها هنا في هذا الموضع هو سمع الاستجابة. ربنا ولك الحمد، تقديم ما حقه التأخير كشبه الجملة ها هنا، ربنا ولك الحمد يفيد القصر، هو قصر حقيقي، فالحمد كله مقصور على الله سبحانه وتعالى. وتارة كان يقول ربنا لك الحمد، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين اللهم ومعنى اللهم يا الله، وتارة يزيد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء بنصب الهمزة وملء بالرفع والنصب أشهر. فها هنا روايتان، ملء السماوات وملء الأرض وملء السماوات وملء الأرض بنصب الهمزة ورفعها والنصب أشهر. قال بعض العلماء المراد به كثرة العدد، فكما أن نعم الله تعالى كثيرة ناسبها أمثال هذه العبارات التي تعبر عن كثرة العدد. وينبغي أن نحمل هذا على حقيقته، لأن حمله على الحقيقة هو المتعين الذي دل عليه ظاهر النص، وهو متضمن لكثرة العدد. وملء ما شئت من شيء بعد، قيل إنه اعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد إفراغ الوسع في ذلك، ففيه إحالة الأمر على مشيئة الله جل وعلا، وفيه أن الملء غير محصور إذ هو مرتبط بمشيئة الله تعالى، لأنه ربط ذلك بالمشيئة، وملء ما شئت من شيء بعد، فمعنى ذلك أنه غير محصور لأنه مرتبط بمشيئة الله جل وعلا. وتارة يضيف إلى ذلك قوله أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهل الثناء أهل منصوب على النداء، وهذا هو المشهور، وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء والمختار النصب كما قال النووي. أهل الثناء، الثناء هو الوصف الجميل والمدح، وأما المجد فالعظمة ونهاية الشرف. قال في النهاية المجد في كلام العرب الشرف الواسع، ورجل ماجد مفضال كثير الخير شريف، والمجيد فعيل منه للمبالغة. قال تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال ابن كثير رحمه الله إنه حميد مجيد، أي هو الحميد في جميع أفعاله وأقواله، محمود ممجد في صفاته وذاته. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، إقرار بالضعف والتسليم للخالق العظيم، والذي يلزم منه توحيد العبادة وصرف العبادة ظاهرا وباطنا لله تبارك وتعالى وحده. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا عام يتضمن كل شيء، ومنه الرزق والمال والسلطان والجاه والنصر وغير ذلك. وعن رفاعة الزرقي قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وذكره الألباني في صحيح الأدب المفرد. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد بالفتح على الصحيح، والجد هو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان، لا ينفعه منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. فهذا معنى قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأما الجد بالكسر فبمعنى لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، يعني ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكذلك لا ينفع ذا الجد منك الجد. فأما بالفتح فمعناه لا ينجيه حظه منه، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. وأما بكسر الجيم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فمعناه لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربي الحمد ففيه الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فكما أنه هو المربي بالخلق والإنعام والرزق والهدايات والتوفيق، فينبغي أن يفرد سبحانه بالشكر والثناء: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال بعض العلماء: كثيرا طيبا أي خالصا عن الرياء والسمعة والنقصان. فهذا بعض ما يتعلق بمعاني هذه الأذكار في هذا الموضع من مواضع الصلاة. بعد أن فرغ رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالركوع وما يكون بعده من الرفع منه وما يقال في ذلك الموضع من الأذكار، شرع في بيان السجود. قال: ثم بعد أن يحمد الله عز وجل بما ورد يهوي إلى السجود مكبرا يقول: الله أكبر، ولا يقول الله أكبر قبل ولا بعد، وإنما يقولها إذا أهوى إلى السجود. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه التكبير عند السجود وغيره من الانتقالات، ولا يرفع يديه، يعني عند الهوية للسجود. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرفع يديه حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. أخرجه النسائي والدارقطني بسندين صحيحين، وروي الرفع في هذا الموضع عن عشرة من الصحابة. وكذلك عند الرفع من السجود كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. إلا أنه ينبغي علينا ألا نغفل قوله أحيانا، لأن بعض إخواننا من طلاب العلم يأتي بذلك ديمة، وكأن النص لم يرد بهذه اللفظة التي قيدت العمل بأن ذلك لا يكون دائما وإنما يكون أحيانا. فكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد أحيانا، وكذلك إذا رفع من السجود كان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. هذا مهم. وكذلك ما يتعلق برفع اليدين قبل القيام إلى الركعة، فإنه كان يفعل ذلك أحيانا، فكثير من إخواننا يداوم على ذلك وكأن أحيانا لم ترد في النص، والأصل أنه يفعل ذلك أحيانا، فيرفع يديه مع التكبير قبل القيام أحيانا، ولكن الذي يكون ديمة بعد ذلك إنما يكون في حال القيام، فيرفع يديه في حال القيام. أما وهو جالس فهذا أحيانا يفعلها مرة بعد مرة، أما أن يداوم على ذلك على أن هذا من السنة فهذا ليس من السنة، بل هو مخالف للسنة، لأن النص يقول أحيانا. قال: ولا يقدمهما إلى الأرض. وقبل أن نشرع في بيان كلامه رحمه الله تعالى نذكر أنه يذهب إلى أن الإنسان ينزل على ركبتيه أولا، ينزل على ركبتيه قبل يديه، ويذهب إلى هذا رحمه الله تعالى، وكذلك يتابع فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على ما قرره من ذلك. لذلك قال: ولا يقدمهما إلى الأرض، بل يخر على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فأول ما يصل الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف. وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود فهو أيضا مقتضى السنة. يقول رحمه الله: فأول ما يصل الركبتان ثم الكفان ثم الجبهة والأنف، وهذا كما أنه مقتضى الطبيعة عند السجود فهو أيضا مقتضى السنة. روى النسائي وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف سنن النسائي وفي ضعيف سنن ابن ماجه، لأن هذا لو كان ثابتا لقطع النزاع، ولكن النزاع قائم وهو يرجع في المنتهى إلى هل ركبتا البعير في يديه أو في رجليه، فهذا يثير هذا النزاع بين أهل العلم في هذا الموضع، هل يهوي للسجود على يديه أو يهوي للسجود على ركبتيه. فعندنا هذا النص الذي أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، ضعفه الألباني في هذه المواضع. وأما ما روى النسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يبرك كما يبرك البعير، عندنا ها هنا مسألة تتعلق بالخلاف بين أهل العلم، ذلك أن النص يكون موجودا ويقع الخلاف مع وجود النص من أجل فهم النص، فتأمل في فهمه رحمه الله تعالى لهذا النص، وليس فهما قد استقل به، بل هو فيه متابع للإمام ابن القيم ولغيره من أهل العلم. يقول: فلا يبرك كما يبرك البعير، أي على صفة بروك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه قبل رجليه كما يعرفه كل من شاهد البعير، فيخر البعير لوجهه وينزل مقدمه قبل مؤخره، فإذا كان يقدم يديه فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخر الإنسان في سجوده على يديه، لأنه إذا فعل ذلك برك كما يبرك البعير. فتأمل في فهم النص مع أن الحديث عندنا فيه وليضع يديه قبل ركبتيه. يقول: الإنسان الآن في مقام عال وشريف بين يدي الله، كيف يتشبه بالبهائم فيضع اليدين قبل الركبتين؟ والتشبه بالبهائم لم يرد في القرآن والسنة إلا في مقام الذم، فمثله كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وفي السنة: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، أخرجه البخاري ومسلم. إذن فلا يبرك كما يبرك البعير، هكذا نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإنسان منهي أن يتشبه بالبهائم لا سيما في هذا المقام. يقول: إذن عند السجود يقدم الركبتين، فإذا قال قائل: إذا قدم ركبتي فإنه برك كما يبرك البعير، لأن ركبتي البعير في يديه، لأن ركبتي البعير في يديه، والبعير عند البروك يخر على ركبتي. قال: فنقول نعم، إن ركبتي البعير في يديه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم الركبتين، لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير، والبعير يبرك على ركبتيه، لكنه قال فلا يبرك كما يبرك البعير، والنهي هنا عن صفة السجود، لأنه أتى بالكاف الدالة على التشبيه، وليس النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه الإنسان ويخر عليه، لو كان النهي هنا عن العضو الذي يسجد عليه لقال فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. إذن فالمنهي عنه هو الصفة والكيفية والهيئة، لا عن العضو الذي يسجد عليه، وهذا فرق بين واضح، والأمر في هذا واضح جدا لمن تأمله، فلا حاجة إلى أن نتعب أنفسنا وأن نحاول أن نقول إن ركبتي البعير في يديه وإنه يبرك عليهما، لأننا في غنى عن هذا الجدل، حيث إن النهي ظاهر في أنه نهي عن الصفة لا عن العضو الذي يسجد عليه. فإن قال قائل آخر الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا لفظ الحديث. قال نقول لو صحت الجملة الأخيرة لكان الحديث متناقضا، لأن آخره يدل على تقديم اليدين، وأما أوله فيدل على النهي عن تقديمهما. ولهذا قال العلامة الحافظ المحدث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد إن قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه منقلب على الراوي، لأنه لا يتطابق مع أول الحديث. وإذا كان لا يتطابق مع أول الحديث فإننا نأخذ بالأصل لا بالمثال، فإن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هذا على سبيل التمثيل، وحينئذ إذا أردنا أن نرده إلى أصل الحديث صار صوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع يديه قبل ركبتيه لبرك كما يبرك البعير، فإن البعير إذا برك يقدم يديه، ومن شاهد البعير عند بروكه تبين له هذا، فحينئذ يكون الصواب إذا أردنا أن يتطابق آخر الحديث وأوله وليضع ركبتيه قبل يديه، لأنه لو وضع اليدين قبل الركبتين كما قلت لبرك كما يبرك البعير، وحينئذ يكون أول الحديث وآخره متناقضا. يقول فالأولى أن نقول إن الراوي وهم وانقلبت عليه العبارة لأنه بشر قد يتوهم، ولا نقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تناقض كلامه. وعلى هذا فإن السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في السجود أن يضع الإنسان ركبتيه قبل يديه. قال هكذا قرره ابن القيم رحمه الله. قال وقلت ذلك اعتضاضا بما قال لا استدلالا بما قال، وذلك لأن أهل العلم لا يستدل بكلامه وإنما يعتضض به، ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به، يعني إذا قال العالم قولا فقل له ما دليله، أما أن تجعل كلام العالم حجة على عباد الله فهذا لا، لأن العالم قد يخطئ وقد يصيب، إلا أن العامي مأمور بأن يسأل أهل العلم، ولم يأمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن يأخذ بما يقولون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا حتى يكون هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه موافقا لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه الدال على أن الركبتين تقدمان حال السجود، خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك ولا تخر على ركبتيك، لأن البعير عند البروق يخر على ركبتيه، ولكن من كان عاجزا أو كان في ركبتيه وجع أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وقد ألف بعض الإخوة رسالة سماها بفتح المعبود في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وأجاد فيها وأفى، فهذا ما يذهب إليه تبعا لما قاله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصنيف العلامة الألباني رحمه الله، ففيه أن السنة وضع اليدين قبل الركبتين، وانتصر لذلك رحمه الله تعالى، وهو يعمل الأحاديث لا يعمل الفهم فيها، لأن مدار النزاع هنا كما رأيت هو هل ركبتا البعير في يديه أو في رجليه، وعند التقديم هل نكون قد تشبهنا بوضع العضو المماثل للعضو أم أننا تشبهنا بالهيئة. فهذا الذي يذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهذه الأمور لا ينقطع النزاع فيها وسيبقى النزاع فيها قائما، وعلى الإنسان أن يتحرك. فمتى دله الدليل على شيء فعليه أن يأخذ به وأن يتقي الله ربه ولا يحجر الواسع، لأن الإنسان لا يمكن أن يحمل الأمة كلها على الفروع، فالأمة كلها لا يمكن أن تجتمع في الفروع، لا بد من وقوع الخلاف. والخلاف بين العلماء له أسبابه، وقد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع الملام عن الأئمة الأعلام. والمصنف رحمه الله تعالى له رسالة مستقلة في بيان هذا الأمر، أعني الاختلاف الذي وقع ويقع بين أهل العلم. وأما أسبابه فإنهم يرجعونها إلى عدة أسباب، إما أن يكون الحديث لم يصل، وإما أن يكون الحديث قد وصله ولكنه لا يعمل به لمعارض له عنده، وإما أن يكون الحديث قد وصله ولكنه يعده منسوخا بناسخ يعلمه، أو أنه ينظر في هذا الحديث فيفهم منه فهما يخالف فهم آخر ينظر في الحديث نفسه، إلى جملة من هذه الأسباب التي أدت إلى وقوع الاختلافات في الفروع بين الأم. فلا عليه، شيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استظهر بالأدلة أن السنة أن تضع اليدين قبل الركبتين عند الهوي للسجود. وأما العلامة ابن عثيمين ومن قبله جمع غفير من أهل العلم، وهو استظهر بقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنهم يرون وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي للسجود. قال رحمه الله: الهيئة الفعلية للسجود، يسجد على أعضائه السبعة، جبهته مع أنفه، وهذان عضو واحد، فالأنف تابع للجبهة لأنه غير مستقل. يسجد على أعضائه السبعة، جبهته مع أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، لا يرفع منها عظما واحدا، لأن الله أمرنا بذلك. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم فصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، فالجبهة والأنف عظم واحد، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. وفي لفظ صحيح: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم. وفي صحيح مسلم في رواية: الكفين بدل اليدين. قال رحمه الله: تنبيه، بعض الناس يسجد ويجعل ظفر الإبهام هو الذي يلي الأرض والباقي مرفوعا، فهل تقول الإبهام مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض؟ هذا غلط. قال: وأنا أشك في صحة هذا، بل لابد من نوع اتكاء، لأنه ربما كان ظفره طويلا، فهو حينئذ يجعل ظفر الإبهام هو الذي يلي الأرض، وأما الباقي فيجعله مرفوعا. قال: فهل تقول الإبهام مس الأرض أو الظفر الذي مس الأرض؟ يقول: فهذا غلط، يعني هذا الذي يصنعه من كان كذلك هذا غلط، وأنا أشك في صحة هذا، بل لابد من نوع اتكاء. فيسجد على أعضائه السبعة، ويجعل كفيه إما حيال جبهته وأنفه، كما في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما سجد سجد بين كفيه. وروى أبو داود من حديث وائل رضي الله عنه: فلما سجد وضع جبهته بين كفيه. صحح هذا القدر من الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود: أو يجعل كفيه حيال منكبيه. ففي أبي داود في إحدى روايات حديث أبي حميد رضي الله عنه: ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وروى النسائي من حديث وائل فكبر ورفع يديه، يعني عند تكبيرة الإحرام، حتى رأيت إبهاميه قريبا من أذنيه، فلما أراد أن يركع كبر ورفع يديه ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وسجد، فكانت يداه من أذنيه على الموضع الذي استقبل بهما الصلاة. وهذا حسنه الألباني في صحيح سنن النسائي. إذن اليدان لهما مكانان، إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السجود بينهما، وإما أن يكون متأخرين على حذو المنكبين، يبسطهما على الأرض، يمد أصابعهما إلى القبلة ملصقا بعضها ببعض. روى أبو داود من حديث أبي حميد رضي الله عنه في رواية فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وفي رواية فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. ضعف هذا الألباني في ضعيف سنن أبي داود. إذن يجعل يديه مبسوطتين على الأرض، يمد أصابعهما إلى القبلة، فيجعل رؤوس الأصابع في اتجاه القبلة، بعض الناس يحرفها عن القبلة، ولكن السنة أن يجعل أطراف الأصابع في اتجاه القبلة، يبسطهما على الأرض، يمد أصابعهما إلى القبلة ملصقا بعضها ببعض، لا هو بالذي يقبضها ولا هو بالمفترش، وإنما يجعل كفيه على الأرض إما حيال جبهته وأنفه وإما حيال منكبيه ويبسطهما. بعض الناس إذا كان هنالك تراب على الأرض فإنه قد يأنف من ذلك فلا يبسط كفه على الأرض، وربما صنع كذلك، وهذا خطأ بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له أمر بأن يسجد على سبعة أعضاء، بل إن بعض الناس ربما رفع قدميه حتى لا يصيب الأرض فلا يكون قد سجد سجودا صحيحا وتبطل صلاته تبعا، لأن هذا السجود لا يصح، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وكثير من الناس ترى علامة للصلاة في وسط رأسه لأنه لا يسجد على أنفه، والأصل أنه يسجد على الجبهة والأنف، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فهذان عظم واحد، فيسجد على جبهته وأنفه. بعض الناس يسجد على منتصف الرأس فلا يصيب أنفه الأرض، فهذه كلها أخطاء، وهي واقعة بكثرة، بل هي أخطاء شائعة عند كثير من المسلمين المساكين الذين لم يجدوا من يعلمهم صفة صلاة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من العوام والمثقفين وغيرهم ممن لا تعلق له بالعلم الشرعي، يعتدل في السجود أي يجعله على طبيعته، فلا يمد ظهره ولا يقوسه كما يفعله بعض الناس، تجده يمد ظهره حتى إنك تقول أمنبطح هو أم ساجد. وبعض الناس أيضا يفعل ذلك، فإنه يمد ظهره جدا حتى إن من يراه غير قريب منه يحسبه قد انبطح على الأرض. فالسجود ليس فيه مد ظهر، بل الظهر يرفع ويعلو حتى يتجافى عن الفخذين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود، أخرجه البخاري. وهذا الامتداد الذي يفعله بعض الناس في السجود يظن أنه السنة هو مخالف للسنة، بل هذا من البدعة، لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله والسنة لم ترد به، وفيه مشقة شديدة على الإنسان، لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته وشق عليه ذلك كثيرا. السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الامتداد ورفع الظهر. والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره، وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وعلى كل حال لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، لكنه ليس هو السنة، كأنه يشير إلى أن هذا النهي ليس راجعا إلى ما ظهر من الحكمة، لأنه قال لأنه إذا امتد تحمل ثقل البدن على الجبهة وانخنعت رقبته. فهو يقول هذا يشق على الإنسان كثيرا، فعاد من أجل أن يقول لو كان هذا هو السنة لتحمل الإنسان، ولكنه ليس هو السنة. ينصب ذراعيه ويرفعهما فلا يبسطهما على الأرض ولا على ركبتيه. روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. صححه الألباني في غير موضع وحسنه في صحيح سنن أبي داود. وروى مسلم عن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك ويجافي عضديه عن جنبيه إلا إذا كان في الصف في الصلاة، فإنه لا يفعل ذلك، لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره وآذاه، ولا ينبغي أن يفعل نهيا من أجل سنة. ولكن عند المجافات لا تنحرف الأصابع، بل تكون الأصابع مستقبلة القبلة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وروى مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وللنسائي كان إذا سجد جافا يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. وهذا صححه الألباني في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن أبي داود. وروى النسائي من حديث أبي حميد رضي الله عنه إذا أهوى إلى الأرض ساجدا جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه. صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. ويرفع بطنه أي حال السجود عن فخذيه فيكون الظهر مرفوعا، ويرفع فخذيه عن ساقيه. روى أبو داود من حديث وائل رضي الله عنه في رواية وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وينصب قدميه ويلصق بعضهما ببعض ولا يفرق بينهما، ورؤوس أصابعهما على الأرض تكون متجهة إلى القبلة. قال بعض العلماء ويتكئ عليهما حسب الاستطاعة من أجل أن تكون الأصابع متجهة إلى القبلة، لأن بعض الناس تكون إبهامه طويلة ويكون الخنصر قصيرا جدا، لو أراد أن يصل الخنصر إلى الأرض ما استطاع. روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسرد وهما منصوبتان. واليد الواحدة لا تقع على القدمين إلا إذا كانا مضمومين، فينصب قدميه ويلصق بعضهما ببعض ولا يفرق بينهما، ويجعل رؤوس أصابعهما على الأرض متجهة إلى القبلة. عند النسائي فانتهيت إليه وهو ساجد وقدماه منصوبتان، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. وقد صححه الألباني في صحيح سنن النسائي. وهكذا جاء في صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضم إحدى رجليه إلى الأخرى في حال السجود. وقال بعض العلماء لا تضم القدمان وتكون بحسب الإنسان، فإذا كان الساجد نحيفا يقصر ما بينهما، وإذا كان بدينا يطول ما بينهما. وقال بعض العلماء لا تضم القدمان بل يجعل بينهما مقدار شبر. وهذه دعوة تضمنت شيئين: الشيء الأول التفريق، والشيء الثاني أنه بمقدار شبر. نحتاج الآن إلى دليلين: الدليل الأول دليل التفريق، والدليل الثاني أن التفريق بمقدار شبر. قد يقول قائل: دليل التفريق أن وضع الرجلين إذا كانتا طبيعيتين التفرق، لأن ضم الرجلين بعضهما إلى بعض أمر زائد على ما تقتضيه طبيعة الإنسان. قال: فأقول إنهم يفرقون بمقتضى الطبع، أما بمقدار شبر فأحتاج إلى دليل، بأن القاعدة أن كل شيء ادعي فيه التقدير بالعد أو بالكيفية أو بالحجم فلا بد فيه من دليل، وإلا كان تحكما بلا دليل. لو أن طالب العلم اتخذ لنفسه دفترا يجمع فيه أمثال هذه القواعد، فكلما مرت به قاعدة قيدها وذكر موضعها والدليل أو المثال الذي سيقت لأجله، فإن ذلك يكون نافعا جدا، فإنه يحصل القاعدة بعد القاعدة، كما قال الشافعي ليونس: يا يونس إن العلم أودية، فبأيها أخذت قطع بك قبل أن تبلغ نهايته، ولكن خذ الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فيأخذ طالب العلم اليوم مسألة، وفي الغد مسألة أخرى، وبعد غد مسألة ثالثة، فإذا مر عليه عام تحصل على بضع مئات من هذه المسائل، ويكون حينئذ مترقيا صعودا في تحصيل العلم. فهو يقول رحمه الله تعالى: إن قول هؤلاء إنه يباعد بين القدمين إذا ما كان في السجود بمقدار شبر هذا يحتاج إلى دليل. مقدار الشبر لوضع الرجلين في السجود يحتاج إلى دليل. أما الفتح فقد يقول الإنسان: الدليل عدم الدليل، والأصل في الطبيعة أن تكون الرجلان أو القدمان متفرقتين كما كانت الركبتان متفرقتين، لكن الأقرب إلى السنة أن يضم بعضهما إلى بعض. هذا كله كما ترى من غير دليل، فهو يرجع إلى مقتضى الطبيعة أحيانا وينظر في بعض الأمور أحيانا أخرى، ولكن عند الطحاوي وابن خزيمة والحاكم ويرص عقبيه، صححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني كما في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا نص، فالنص قاطع للنزاع فلا كلام مع النص. قال: ويرص عقبيه ولا يفرش ذراعيه على الأرض. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، ولا يكف شعره ولا ثوبه. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. ولمسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. وإن طال السجود وشق عليه رفع اليدين جاز اعتماده على ركبتيه. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. هذا ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ويباشر الأرض حال سجوده ولو على ماء وطين. روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر: وإني رأيت كأني أسجد في ماء وطين، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه أنه رأى كأنه يسجد في ماء وطين. فيباشر الأرض حال سجوده ولو على ماء وطين، ولا يمسح الأرض إلا لحاجة. روى البخاري عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة، وله أن يسجد على منديل ونحوه غير متصل به. روى البخاري عن ميمونة رضي الله عنها صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخمرة، ولا يسجد على متصل به من ثوب وغيره إلا للحاجة. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. فهذه ضرورة ملجئة، هذه حاجة دعت إلى ذلك، فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، لأن الحر يكون شديدا جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في مكة في الحجاز. فإذا باشر السجود في وقت الحر بجبهته وأنفه، فالحرارة حينئذ تكون شديدة جدا وتكون مؤذية حقا. فكانوا رضوان الله عليه، ولم يكن المسجد مفروشا بالحصير ولا بغيره، بل كان متكوكا بالحصباء، وربما كانت حصاة هنالك تكون تحت جبهته أو تحت أنفه فتؤذيه أذى شديدا. فمثل هذه الأمور تدلنا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملوا أمانة هذا الدين حملا صحيحا، وأدوا الأمانة لمن بعدهم أداء كاملا رضي الله تعالى عنه. فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، وفي رواية: فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به يتقي بفضوله برد الأرض وحرها. فهذه هي الهيئة الفعلية للسجود. وأما الهيئة القولية للسجود فيقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، يكررها ثلاثا أو أكثر كما يشاء، إلا الإمام فلا يزيد على عشر. وكان صلى الله عليه وسلم يسبح باسم ربه الأعلى في السجود، ثبت عنه ذلك. يضيف إلى ذلك ما ورد كما هو الشأن في أذكار الركوع. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فائدة تسبيح الركوع، يقول فيه الإنسان: سبحان ربي العظيم. وأما تسبيح السجود فيقول فيه: سبحان ربي الأعلى. والحكمة في التفريق بين هذا وهذا ظاهرة. الركوع انحناء لله تعظيما له، وهو فعل. فإذا قلت سبحان ربي العظيم فهو قول، فتكون معظما لله بالقول وبالفعل. هذه مناسبة عظيمة. السجود ذل لله، تضع أشرف ما فيك وهو الوجه في موضع الأقدام في الأرض، وهذا سفول ونزول، فيناسب أن تثني على الله عز وجل بالعلو، كأنما تقول: أنا عبد نازل وأنت يا رب عال، ونحن نعلم أن علو الله سبحانه وتعالى علو ذاتي وعلو وصفي. أما علو الذات فإن الله تعالى فوق كل شيء بذاته. الثاني العلو الوصفي، أي إن وصفه عز وجل متضمن لأعلى الأوصاف لقوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فهذه فائدة في جعل هذا الذكر في سجود المرء وهو سبحان ربي الأعلى، كذلك يقول في حال الركوع سبحان ربي العظيم. وعلى الإنسان أن يجتهد في مراعاة المعاني لما يقول ويذكر، كما سيأتي في نصيحة العلامة المصنف رحمه الله بهذا الشأن. قال رحمه الله: مسألة، إنسان سجد وبقي عليه آيتان من حزبه فقرأهما في السجود، فما حكم ذلك؟ قال: نقول هذا لا يجوز، لأن قراءة القرآن في السجود لا تجوز، كما أن الصلاة في بعض الأوقات لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأنه أقرب ما يكون من ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. إذن يكثر من الدعاء في السجود لنفسه ولوالديه ولمن شاء من المسلمين، فإنه حري وجدير أن يستجاب له، لأن وضع جبهته وهي أعلى وأشرف ما في بدنه في الأرض التي تداس بالأقدام فيها كمال الذل لله. ولهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان الله، القائم أرفع من الساجد، لكن لما تواضع الساجد لله رفعه الله وصار أقرب إلى الله عز وجل. فينبغي أن تكثر من الدعاء في هذا السجود في الفريضة وفي النافلة، إلا إذا كنت مأموما فإنك ملزم بمتابعة الإمام ومكلف بألا تتخلف عنه. ويدعو في حال سجوده بما شاء إلا الإثم وقطيعة الرحم. الشاب يدعو بالزواج، يقول: اللهم ارزقني زوجة، وهو ساجد. طالب العلم يقول: اللهم زدني علما وارزقني فهما وارزقني حفظا. واحد يبني بيته يقول: اللهم أعني على إتمامه. المهم ادعو الله بما شئت، لأن مجرد الدعاء عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هنا وفي غيره من الأماكن التي يشرع فيها في الصلاة ينبغي أن يحافظ الإنسان فيه على الوارد، وإذا فعل الواردة فله أن يدعو بعد ذلك بما أحب. في فتح العليم ذكر ما ورد من أذكار في السجود، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة هذا وتارة هذا. سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وكان أحيانا يكررها أكثر من 3، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار. ولما سجد سجد قريبا من هذا القيام ولا يزيد على قوله: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يقول أيضا: سبحان ربي الأعلى وبحمده، أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني والبيهقي وصححه الألباني وغيره. يقول أيضا: سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. وعند مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أبو داود والنسائي أنه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وهذا وما يأتي بعد إنما يقوله في صلاة الليل، فعند مسلم أنه يقول فيها: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وعند النسائي والحاكم وصححه ووافقه الألباني أيضا: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. وعند مسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. فهذا إنما يقوله أيضا في صلاة الليل: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أخرجه مسلم. فلننظر في معاني بعض هذه الأذكار. سبحان ربي الأعلى، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأعلى على وزن أفعل، أفعل التفضيل، مثل الأكرم والأكبر والأجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أبو سفيان: أعلو هبل، أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل، أخرجه البخاري في صحيح. وهو مذكور بأداة التعريف الأعلى، مثل: وربك الأكرم، بخلاف ما إذا قيل: الله أكبر فإنه منكر. والأعلى يجمع معاني العلو جميعها، فهو الأعلى بجميع معاني العلو. وقد اتفق الناس على أنه علي على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له وقادر عليه، متصرف فيه، كما قال: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص، فهو عال عن ذلك منزه عنه، كما قال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقرن تعاليه عن ذلك بالتسبيح: سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد كلام طويل جميل: فقد تبين أن اسمه الأعلى يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال، وتنزيهه عما ينافيها من صفات النقص، وعن أن يكون له مثل، وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه. فعلينا أن نلاحظ هذا عند الإتيان به في حال السجود: سبحان ربي الأعلى. ما معنى الأعلى؟ ينبغي على المرء أن يلاحظ ذلك، وأنه سبحانه له علو الذات وله علو الصفات، فعلى المرء أن يلاحظ ذلك موقنا به في قلبه في حال سجوده، آتيا بهذا الذكر من أذكار السجود: سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره. من أسماء الله تعالى المصور، وهو سبحانه إذا أراد شيئا قال له كن، فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال: المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، كما عند ابن كثير في التفسير: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي تبارك الله أحسن الصانعين. قال مجاهد في قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. ورجح هذا القول ابن جرير الطبري رحمه الله، وعلل ذلك قائلا: لأن العرب تسمي كل صانع خالقا، ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ويروى: ولأنت تخلق ما فريت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. في الحديث: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. هذا أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد والحاكم وصححه الألباني بهذا اللفظ: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي رواية صحيحة: إن الله خلق كل صانع وصنعته. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، قال: الخلق التقدير والبرء. الخلق التقدير وكذلك البرء، ولكن البرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. ليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. لذلك قال الشاعر كما قال ابن كثير رحمه الله والشاعر زهير: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت أي قدرت، بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد. فالخلق التقدير على هذا، والفري التنفيذ. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. أما قوله دقه وجله، فالدق ما قل وصغر، والجل ضده. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، أي ما أخفيت وما أظهرت، أو ما حدثت به نفسي وتحدثت به في نفسي، وما تحرك به لساني. اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. اللهم اجعل في قلبي نورا. قدم القلب لأنه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولأن القلب إذا استنار فاض نوره على البدن جميعا. ومن لازم تنوير هذه الأعضاء أن تحل بها الهداية، لأن النور يقشع ظلمات الذنوب ويرفع سدفات الآثام. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، إلى آخر الحديث. تحمل هذه الأنوار على ظاهرها، إذ هي أنوار يستضاء بها من ظلمات يوم القيامة، وهي متضمنة للعلم والهداية. قال الله تعالى: فهو على نور من ربه. وقال سبحانه: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وعند عبد الله رضي الله عنه قول يبين لنا هذا المعنى، فإنه يقول: يجمع الله الناس يوم القيامة إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحض مزلة، فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه. تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار. يسأل العبد ربه كما في هذا الحديث النور في جميع أعضائه وجسمه، وتصرفاته وتقلباته وحالاته حتى لا يزيغ منها شيء. وبهذا النور يميز الإنسان بين الحق والباطل، ويوظف كل عضو في الطاعات، فنور القلب يجعله يحب الله ويبغض لله عز وجل، يحب الله ويحب لله ويبغض لله، ويبتعد عن الكفر والفسوق والعصيان. وأما نور السمع فيجعله يستمع لذكر الله عز وجل، ويرد الغيبة والنميمة وما أشبه، وهكذا في سائر الأعضاء المذكورة. اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله بعد ذكر هذا الحديث في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه ولا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته، وكذلك من حق الثناء عليه. لا أحصي ثناء عليه، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به، وقال مالك رحمه الله معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء أنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته فلا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثني عليه، وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. انتهى كلام الخطابي، وقد نقله عنه النووي رحمهما الله تعالى.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.